مساكم الله بالخير متابعينا ومستمعينا، حياكم الله. حلقة جديدة رجعنا لكم فيها من بودكاست شو، واللي زي ما عودناكم حوار لطيف خفيف إن شاء الله عن موضوع ينال على استحسانكم. زمان وحنا صغار كان دايما الواحد منا يرسم أشياء بمخيلته. رسماتنا دائما كانت تصير طبيعة وجبال وأشياء من تعبر عن براءتنا إحنا كأطفال، ودائما كان فيها عنصر يمكن إحنا بالطبيعة ما عمرنا شفناه بحكم إننا عايشين بالرياض، لكن كان قوس قزح دائما يكون موجود بالرسمات اللي نرسمها، وكان رمز البراءة هذه الطفولة اللي كانت فينا. كنا نشوف في قوس قزح علامة للأحلام اللي كنا نعيشها، شفناها بفلم كرتون، شفناها بكثير من الوسائل، لكن يمكن كثير منا ما عمره شافها على الطبيعة. الوقت تغير، بعد سنين طويلة تحول موضوع قوس قزح هذا إلى شيء له رمزية مختلفة عن الرمزية اللي كنا متعودين عليها. رمزيته صارت رمزية لشيء دخيل علينا بالمجتمع، شيء حنا ما تعودنا عليه ولا على قولتهم مهم من ثوبنا. وين ما تروح الحين تلقى هذا الرمز صاير قدامك، تفتح التلفزيون تشوف مباراة، تشوف إلى حتى أفلام الكرتون للأطفال صارت مليانة بالرمزية القوس قزح النسخة الجديدة منه. موضوع الترويج للشذوذ الجنسي صار هو موضة الزمن اللي احنا عايشين فيه، وصل مراحل غير منطقية، وصل مراحل تخلي الواحد أصلا يسأل نفسه يعني ليش؟ أي شيء أو كل شيء في حياتنا إلا ما صرنا نلمس فيه نوع من الترويج لهذه الفكرة. تروح تفتح نتفليكس، تروح تفتح يعني إلى درجة الدوري الإنجليزي، يعني في الكورة كابتنية اللاعبين صاروا يحطونها بنفس شعار القوس قزح. كنت أحاول أدور لفترة عن أحد أناقش أنا وياه هذا الموضوع، ونبحث في وسائل التواصل في تويتر عموما، طحت على مقال كنت أعتبره وقتها يعني كان يوم ضيعت ولدها وتو لقيته، يعني كان يلاقي الكنز. قلم من أجمل الأقلام اللي تكتب في مجتمعنا، وحرصت كل الحرص من يوم قريت هذاك المقال أني أتواصل مع كاتبة هذا المقال، وأحاول أني إن شاء الله أنا وياها نفكك هذه اللي صاير هذه الموضة الجديدة. خلينا نقول الأستاذة وكاتبة الرأي الأستاذة تغريد الطاسان هي صاحبة المقال، وشرفتنا اليوم بوجودها معنا، وإن شاء الله نبي نحاول حنا وياها نحلل المقال كلمة كلمة وإن شاء الله نطلع فيها بالمفيد. أستاذة تغريد مسيت بالخير، منورتنا.
مساء النور وسرور، وشكرا على هالمقدمة الجميلة اللي من جد أنا سعيدة بتواجدي اليوم معك أستاذ ريان.
أنا اللي أسعد اليوم أستاذة تغريد، ولو أني الصراحة دايما أفضل أنه أو أحاول أنه بالمواضيع لما أقابل ضيف جديد لأول مرة، وأنا أول مرة أتشرف بمقابلتك، أنه على الأقل الموضوع يكون شوي موضوع إيجابي يعني، لكنه للأسف اليوم يعني شكل موضوعنا رايح كل ماله.
إن شاء الله نتائجه تكون إيجابية إن شاء الله.
إن شاء الله بوجودك طال عمرك. بداية كذا خلينا كذا على قولتهم نستفتح الموضوع. فكرة الترويج للشذوذ والموجة العالمية للترويج للشذوذ، كيف شايفتها؟ كيف قري المشهد بشكل عام؟
طبعا الترويج لهذه الفكرة غربية المنشأ، فكرة جايتنا من الغرب، نشأت هناك واحتضنت هناك، ولما بدأت ثمارها يعني أصبحت جاهزة للقطاف قطفت هناك، وبدأت الآن تصدر إلى العالم ككل. لكن وش الدوافع لها؟ مين اللي وراها؟ وش الأهداف منها؟ هذا الشيء اللي احنا لازم نبحث وراءه عشان احنا نحاول اننا نحتوي اثاره السلبيه ونحولها من انها تاثر على مجتمعنا الى نتائج ايجابيه بمقاومتنا لهذا او رفضنا له ومقاومتنا وعلاجنا لاثار هذا الترويج هذا بحيث انه ما ياثر علينا تاثير سلبي. طبعا هذا الفكرة وهذا السلوك أكيد أنه له أهداف، أهدافه أكيد أنها أهداف سياسية، أهداف اقتصادية، هي اللي تروج لهذا السلوك، هي اللي تحاول أنها تخلق هذا السلوك. تكوين جماعات وتكوين أقليات في المجتمع تسبب، يعني تجيها من تخدم هذه المصالح الاقتصادية والسياسية بحيث أنها تؤثر في العقول وتربي أقليات تدعمها بعدين، تدعم مصالحها. هل هي مقبولة؟ طبعا هي ليست مقبولة في لا في أي عرف ولا أي في مجتمع ولا أي دين، حتى في الغرب اللي هي ناشئة منه هي غير مقبولة، لأنه المجتمعات الغربية إذا جيت للأصل هي مجتمعات دينية تؤمن بأديان سماوية، وهذا السلوك مرفوض في كل الأديان السماوية، وإن كانت تمسك الناس بالدين يختلف بين القوة والوسطية والضعف وفي كل زمان ومكان. إذن الترويج أو الفوكس أو الهالة اللي يظهر فيها هي الرافضين له أكثر من المتقبلين له، ولكن إعلاميا طبعا والترويج له يظهر أنه فيه مؤيدين كثير له. هل راح يستمر الرفض؟ لا، لو استمر بنفس قوة الترويج بعد، وطبعا هم ماشيين أكيد أنهم ضمن خطط معينة، طيب تبي تلقى الأجيال القادمة لا تستنكر هذا الفعل، لا تستنكره أبدا، يعني هنا حتظهر أنه أنت حر أفعل ما شئت. الآن هو ترى الأكثر مرفوض، لكن بسبب الترويج هذا رح يجي وقت إذا لم يحتوى هذا أو لم يقاوم هذا الترويج ونقاومه بشيء جاذب كجاذبية الترويج له، رح نتحول بعدين إلى مجتمعات لا ترفض هذا الفكر ولا هذا السلوك.
بس ليش قلتي إنه في الغرب هو حتى يعني مو مقبول؟ الصورة اللي إحنا نشوفها أو على الأقل اللي روج لها إعلامياً إنه صار الموضوع عندهم هناك لا شيء دارج، يعني هل هو هذه الصورة هي صورة غير واقعية أنت من وجهة نظرك؟
لا، مو بعن صورة واقعية وغير واقعية، لأنه مهما كان هناك ترويج لسلعة معينة أو سلوك معين أو فكرة معينة، هناك من يفكر بعقل، هم مستخدمين في ترويجهم لهذه الفكرة العاطفة أكثر من العقل، بدليل أنه الآن طبعا أساليب الترويج أساليب جدا 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 عالية المستوى، تلقاهم الآن في مراكز سياسية اقتصادية في صناعة الأفلام السينما والإعلام، فهذا الشيء يدعم فكرتهم بشكل كبير. لكن أقول لك الفئة الرافضة ما عندها هالوسائل هذه، يعني هي رافضة إنه زي ما قلت لك هي مجتمعات دينية وهي هذا محرم في كل الأديان. عندك برضو هذولاك مثلا كثير من المجتمعات الرافضة مجتمعات ترى إحنا في عقل وفي عاطفة، العقل يقول لك إنه هذا السلوك رح يسبب خلل في التركيبة البشرية، يعني لو استمر وروج لهذا السلوك وأصبح طاغي في المجتمعات لن نجد أطفال بعدين، وشلون؟ يعني هل راح يشتغلون بعدين على قضية استنساخ؟ هنا في خلل بالتركيبة البشرية، هو سلوك غير مقبول، لما تيجي تفكر فيه في العقل هو غير مقبول، ومن يرفض هذا السلوك آثر العقل على العاطفة، لكن هم يستغلون العاطفة. وللأسف المجتمعات البشرية ترى أغلب يعني من خلقة البشرية والعاطفة تغلب العقل، فأي شيء أنت بتروج له تروح للعاطفة. في ترويجهم لهذا السلوك طبعا اللي نشوفه طبعا ويستهدف بأكثر شيء فئة الأطفال، أنه اللي يعاني من الشذوذ يكون شخص مغلوب على أمره، مظلوم، معطاء، خلاق، مبدع، لكنه يواجه برفض من المجتمع.
هذه الصورة الإعلامية قصدك؟
هذه الصورة الإعلامية اللي هي الآن يروج من خلالها إنه هذا إنسان جدا كويس، محروم من إنه يعبر عن رأيه وعن ميوله بحرية، إنه يقمع من باب الحريات وما الحريات، إنه هذا إنسان جدا فعال في المجتمع، جدا مفيد في المجتمع، بس الرفض ميوله هذا يجعله لا يعطي العطاء اليليق بإبداعاته. فهنا تلقى كل الأفلام، كل الأفكار خاصة في الإعلام، وخاصة التي تخاطب الجيل الجديد، تلقاها تستميل عاطفته، وبالتالي إنها تأخذ تأييده، وإنه نشوفه مظلوم. لا، ليش؟ هذا حر. لا، هو مو بحر، لأنه لأنه متى ما كانت الفعل أو السلوك يؤثر على المجتمعات ككل، هنا تنتفي الحرية، ما في حرية.
لكن دائما أنا أشوف عند الناس اللي يعني يحاولون يفندون رفض هذه الفكرة، وحسيت أنك حتى بعد طرقت للموضوع أنه الآخرين مثلا في الغرب رافضين لها من منطلقات دينية، ما تحسين أنه حتى الجوانب الغير دينية اللي قد تكون دوافع للرفض برضو مغيبة عن المشهد؟ يعني ممكن أنا مثلا أقول والله أنا رافض هذه الفكرة أصلا، مو بس من منطلق ديني، حتى من منطلق طبي مثلا، أو حتى من منطلق عرفي، أو منطلق فلسفي، أو منطلق حتى منطقي، يعني منطقي ما يجي. ما تحسين أنه دائما الطرف الآخر هذاك يحاول يصور أن الرافضين هم فقط رافضين لأسباب دينية، ولا المنطق معهم والعلم معهم وكل شيء معهم؟ يعني
طبعا هم يروجون لهذا الشيء، ولما تجي للحقيقة عشان نكون منصفين، أساس الرافض ديني، لأنه من نزلت الأديان كل دين نزل سماوي يحرم هذا السلوك، ما في دين يسمح بهذا السلوك. مع طبعا هذا الأساس، مع تقادم الزمن أصبح الأساس الرفض الديني أصبح رفض قيمي وأخلاقي، المجتمعات بدأت ترفضها من أساس الرفض الديني، بعدين تحولت حتى لملتزم دينيا يرى أنه هذا السلوك مشين، لا يليق بالأخلاق ولا بالمنظومة القيم ولا بالأدب ولا فهي أصبحت محرمة دينيا، مرفوضة اجتماعيا. لكن إذا جينا قلنا سؤالك، قلت لي
يعني عن فكرة ربط الرفض بالمنطقة ووجهة النظر الدينية، يعني
إيه؟ لا، قلت لك هو الأساس الرفض الديني، بعدين تحول إلى رفض قيم ومجتمع أخلاقية في المجتمع. هنا لو تجي بعدين ربطوها في الدين، لكن لا، هي فيه منظومة قيم ترفضها. ليش ترفضها؟ ليش ما زالت بعض المجتمعات أو ما زال كثير من المجتمعات يرفضها؟ لأنه العقل، هذه مجتمعات تؤثر العقل، العقل يقول لك أنه لو شاع هذا السلوك وأصبح يعني مستباح، ماذا سيكون مصير المجتمعات؟ ماذا سيكون مصير الأسرة؟ ماذا سيكون مصير الأطفال؟ كيف ستنمو المجتمعات؟ الفطرة السليمة في كل زمان ومكان وفي كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من بشر، من دواب، من نباتات، كلها هناك ذكر وأنثى، ما في شيء اسمه مثلية، ما في.
طيب ليش نشوفها بهالزخم؟
لأن قلت لك في مصالح، صار
مرة مقرف يعني،
لأنه في مصالح، في مصالح تخدم هذا الشيء، من حق أو مو من حق، أقصد من مصلحة ناس أو فئات لها مصالح سياسية، لها مصالح اقتصادية، إنها تسوي هالصراع، تسوي هالبلبلة في المجتمع، تخلق هذه الأقليات اللي تطالب بحقوق وما حقوق وما أدراك ما حقوق، إنه إحنا أحرار. من تب أحرار؟ من تب أحرار ما دامت هذه تضر المنظومة البشرية؟ وما دام هذا يضر المجتمعات الإنسانية فلست حر. ولو جينا تكلمنا عن الحقوق اللي ينادون فيها، فأن هم هذه الفئات وما يروجون له، هم ما مارسوا هالحرية، هذه حرية الرأي، حرية حقوق الإنسان، ما حقوق الإنسان، لأنه أي إنسان يرفض هذا السلوك اللي هم ينادون فيه ويرفض حرية إشاعته في المجتمعات، من وجهة نظرهم أنه لازم يعاقب ولازم يكون في قوانين وتشريعات ومحاكم لا ليش أنك ترفضنا؟ طب وين الحرية اللي تنادي فيها؟ هناك رأي
يعني
وهناك رأي.
يعني قصدك أنه الحرية اللي من وجهة نظرهم ما تشمل حرية
أنك سلوكه.
إيه أنك تحطين سلوك مقابل أو
طيب بما أنك أنت حر وتبينا نقر سلوكك، طب ليش ما تقول أنا حرة في رفضي لسلوكك، صح ولا لا؟ وين الحرية هنا؟ هنا في يعني عشان تعرف أن هشاشة الفكرة. طب إذا تنادي بحرية أقبل حرية الرفض؟
يعني فكرة الحرية من منظورها الغربي، خلينا نقول هل نقدر نقول أنه في باطنه أو في واقعه فعليا ما هي حرية يعني، ولا فقط لما تلمس هذه المواضيع ممكن أننا
لا ما هي بحرية،
ما هي بحرية،
لا ما في بالدنيا أبدا أبدا ما في حرية مطلقة. الحرية تقف عند حدود الإضرار بالمجتمعات، الإضرار بالأفراد، الإضرار بالدول، الإضرار بالمنظومة البشرية، الإضرار بالأخلاق، الإضرار بالعرف الاجتماعي. حر الإنسان بما لا يضر الآخرين، لكن ما دام يؤذي الآخرين فما بالك المجتمعات، فهنا ما في شيء اسمه حرية، ما في شيء اسمه حرية، تنتفي هنا الحرية. الحرية لها سقف، الحرية المطلقة أبدا غير مقبولة، ولا في أي عرف ولا في أي مجتمع ولا في أي دين. لو كانت الحرية هناك حرية مطلقة لما كان هناك قانون. القانون هو والعقوبات القانونية والأمنية والدينية وكل ما يندرج تحت القانون من عقوبات، هذا هو سقف حرية الفرد. لو كانت الحرية مطلقة كان ما كان في قوانين.
وحنا نتكلم قبل لا نبدأ نسجل، اضطريت أنك أنت في الأساس خلفيتك العلمية في علم النفس وعلم الاجتماع، صح؟ خدمة اجتماعية. وش اللي يعني لو بسألك من رأيك كمختصة، وش اللي يخلي أصلا هذه الفئة تعتقد أو تؤمن أنه واجب أنه الآخرين يشوفونها بنفس الطريقة؟ فهمتيني؟ يعني لما تجين أنا وأنا قاعد أحاول أرتب الحلقة، جلست أبحث أحاول أشوف الطرف الآخر هم وش وجهة نظرهم. هم وجهة نظرهم أنه هذه الأشياء هي مفروض أننا نشوفها من منطلق طبيعي، لكن حنا عشان ناس منطلقنا منطلق ديني قاعدين نشوفها من ناحية غير طبيعية. نفس هو الشخص المؤمن بهذه الفكرة كيف ينظر لها؟ هل هو تتفقين أنه هو ينظر للموضوع على أنه حالة طبيعية عنده، والطرف الآخر هو اللي قاعد يناظره بنظرة غير طبيعية،
ولا هذه نظرته
على بس فكرة لها الموضوع قصدي لها تفسير يعني من ناحية اجتماعية أو علمية، أنه هالتأثير هذا اللي عنده له الحق أو يفسر له أنه أو يعطيه الحق أنه يوصل للآخرين أنه لا لازم تنظروا الموضوع
إيه نفس هذا الطريقة. هو وجهة نظره، هو يرى نفسه أنه صح. ترى على فكرة الموضوع ما هو بجديد، الموضوع من آلاف السنين وهذا الموضوع موجود، وما في شيء أنه جاء جديد في المجتمع. يعني قوم لوط إحنا في كل الأديان عارفين هم مشكلتهم وعارفين عقاب الله لهم، وهذا خلى مثلا قصة قوم لوط كانت هي مثل لعظم جرم هذا الجرم وهذا السلوك اللي مشت عليه الأجيال كلها إلى يومنا الحاضر. لكن زي ما قلت لك تطور المجتمعات، دخول المصالح السياسية، المصالح الاقتصادية
عززت
أصبحت هناك ظهور مرة ثانية لهذه الظاهرة، لم تنتهي من بداية الخلق، لكنها أصبحت تظهر على استحياء، لكنها كانت لها ضوابط وقوانين. بعدين جتك تطور المصالح، فإحنا لا، خلينا نقوي شوكتهم، نرفع أصواتهم لأنها تخدم مصالحنا. فهنا أصبحوا لهم حقوق، وغذي عقولهم بأنه هذه حقوقكم وأنتم ترى لكم مطلق الحرية وأنتم مظلومين. فهو ترى يرى نفسه أنه على حق. أي إنسان له قضية معينة، سواء قضية عادلة أو غير عادلة، صحيحة أو غير صحيحة، ترى يرى نفسه على حق. ما تيجي تقول الواحد أنت، وهو مؤمن بشيء ويطالب فيه وصارت عنده الجرأة أنه يطالب فيه، تقول له أنت ما أنت على حق. هو يرى نفسه على حق، لكن كيف حنا نواجه هذا الشيء؟ هم يرون نفسهم على حق، خلاص ملئت عقولهم بثقافة الحقوق والواجبات والحقوق المهضومة والحقوق المسلوبة، وأنك أنت ترى لازم تطالب بحقوقك وأنت لازم، فيرى نفسه. هذا يمنح قوة. لو لم يغذى عقله بهذا الأفكار بثقافة الحقوق المسلوبة، لما كانت عنده الجرأة أنه يواجه العالم زي ما قلت لك. وكيف وسيلة أني أنا ترى مو الهدف الجيل الآن، هذا في جيل الصراع بين التأييد والرفض، لكن الهدف على الجيل القادم.
يعني هم زرع الفكرة، يعني هي تستهدف الفئة والجيل اللي جاي البعدين.
طبعا تستهدف البراءة، تستهدف الطفولة، تستهدف الناس الصغيرة. بدليل حضرتك أول ما بديت الحلقة قلت لك الرينبو، قلت الرينبو القوس قزح. طيب جيتوا على رمز الطهارة، رمز البراءة، رمز النقاء، الألوان الطيف، وجيت وحطيتوها رمز. أتحداك الآن أي طفل، يعني أنا مثلا أشوفها بالأطفال الصغار إلى الآن قوس قزح هذا عندهم رمز شيء جميل،
هذا ما نذكر له أصلا.
هذا هو. فلما تجيني أنا من باب إني شيء مرة أحبه، كيف ما تبيني أنساق لك؟ كيف ما بتبيني منتجاتهم، حاجاتهم كلها تجذب الطفل،
فيها دندنة على هذا الوتر.
بالضبط. لأنه الفئة المستهدفة فئة هذول الأجيال القادمة.
هنا عندنا داخل المجتمع، يعني وحنا كلنا عايشين الحالة، كيف شفتي استقبال هذا الترويج؟ مستوى الوعي بشكل عام كيف قريتي؟
حنا في مجتمعاتنا الشرقية ولله الحمد ما زلنا حنا مجتمعات قيم ودين وأخلاق، منظومة أخلاقية، وإن كان بدأ يظهر على السطح، لكن هل هي مقبولة بمثل الشكل اللي في الغرب؟ لا، ما بعد وصلنا لها النتيجة، وإن شاء الله أننا ما نوصل لها. إحنا عندنا حكومات تؤمن أو تؤثر الدين، يعني مثلا أتكلم عن المملكة العربية السعودية دستورها القرآن، فلا يمكن أن يكون هذا الشيء شيء مشرع يعني ومسموح فيه. عندنا مجتمعات ترفض هذا الشيء. عندنا الرجل رجل والمرأة مرأة، ما زالت رغم كل شيء، لكن ما زال الرجل رجل والمرأة امرأة، ويرفضون اللي هي مثلية العلاقات. ترى في شيء لازم نفرق بينه، في شيء اسمه اللي هي اضطراب الهوية الجنسية.
هذا كمشكلة طبية أو صحية؟
كمشكلة طبية،
مهم مشكلة قرار شخصي.
هذا اللي عنده اضطراب في الهوية الجنسية وولد لا يعني ما يدري هو ولد ولا بنت، وفهم من أهله خطأ أنه مثلا ولد وهو بنت، لكن عاملوه لما شاء الله من السنوات أنه ولد وهو أصلا بنت، أو العكس. وبعدين جاء في يوم من الأيام اكتشف أنه ما هو قادر يتأقلم مع المجتمع والمحيط فيه وبيئته المحيطة، وبعدين راح للطبيب قال له ترى أنت كذا، وكان في عندك اضطراب هوية، وأنت أصلا بنت لكن عملتي كولد، وفهم غلط أنك ولد. هنا هذا لازم تتعاطف معاه بكل ما أتيت من قوة، كمجتمع، كأهل، كبيئة محيطة، لازم هذا يحتوى.
مريم عنده مشكلة طبية.
إيه هنا لازم يصحح جنسه، لازم يكون فيه مراكز تساعده أنه تأهل البيئة المحيطة فيه أنهم يتقبلون وضعه، لازم نعزز ثقته بنفسه لأنه مو بذنبه، مو بذنبه.
هل في وعي بهذه الفئة هنا؟
لا ما في، إلى الآن ما في، بدليل أنه كثير من الحالات يكتشفون بعدين خلاص تعايش مع وضعك. إحنا نستحي نقول في المجتمع أنك كنت كذا، كنت ولد وصرت بنت، وبدلك كنت بنت وصرت ولد. لا ما في وعي. لازم نناقش هذه الفكرة بجرأة، لازم إحنا نحتوي هذه الفئات. هذا مظلوم، هذا مظلوم ويحتاج مننا كل الدعم، لأنه مو بذنبه، هذا مشكلة طبية. لكن تيجي الواحد أنا
والله اللي هو قرار اجتماعي،
اللي يعني قرار والله رجال، لا والله أنا قررت أصير بنت، ولا بنت أنا قررت أصير ولد. لا ما في، ما في يعني أمشي في المجتمع بأسوي ربكة في التركيبة الاجتماعية للمجتمع. لا، اللي يجونك يطالبونك والله إنه يطالبون ب الله يستر ما تيجي عندنا بعدين وإن شاء الله أنا مهب جاية، لازم يكون في إقرار لزواج المثليين. تتزوج إيش مثلي؟ يعني شلون، كيف تتكون الأسرة، كيف تتكون الأسرة؟ هذا الغير مقبول، لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا ولا منطقا مهما حاولنا نزين له.
والمجتمع هنا من وجهة نظرك مستوى وعيه أو تحصينه ضد هذه الأفكار جيد؟
إحنا محصنين بأمر الله بشكل كبير ضد هذه الأفكار، لأنها إلى الآن حنا رافضينها. حتى أجيالنا الجديدة، وإن شفنا نماذج الآن بدأت تتحوم كبودنا على السوشيال ميديا، لكن ما زالت الفئة الأكبر ترفضها، موجودة. ما نقدر نقول إنها موجودة، لازم نواجه نفسنا بالواقع. لكن هل هي مقبولة؟ لا، ما هي مقبولة عند ناس، فئة كبيرة من المجتمع، أغلب المجتمع ما هو متقبل لهذه الفكرة. لكن هل حنا في مأمن منها، من إنها تنتشر وتزيد؟ لا، ما إحنا بمأمن منها إن لم نواجهها. كيف نواجهها؟ شلون نواجهها؟ أول شيء توعية المجتمع. طبعا هناك إجراءات يجب أن تكون على مستوى مؤسسات رسمية، كيف مواجهتها، العقوبات والضوابط هذه تتولاها مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن. عندك الوعي المجتمعي، لازم نوعي المجتمع، الأجيال الجديدة. والله إذا فتح لك نتفليكس أو حتى وإن كان الخاص بالأطفال أو البرامج التواصل والأفلام السينمائية وحتى اللي هي الخاصة بالأطفال، خلاص بدأت تروج للمثلية الجنسية
حتى في البرامج زي نتفليكس أطفال وكذا.
حتى الآن خلاص يعني أصبحت من سياسة هذه القنوات وهذه وصناعة السينما هذه، أنه حتى الأفلام الموجهة للأطفال تتضمن أنه إقرار أو استحسان المثلية الجنسية.
يمشون المعلومة كذا على
يمشون خلاص وهي تكبر مع الطفل.
ودي بس أسألك هنا، كان اسمحي لي، جبتي أنت طاري الأطفال، مر عليك يعني أنت أم وعندك تجربتك العائلية الخاصة، مر عليك كذا حوار أو موقف مع طفل شفتي فيه مر عليه موقف فيه مثل هذا النوع من الدعم، ودار بينكم شيء نقاش أو شيء؟
يدور، بس تعرف الطفل يعني الطفل ما يدري. مثلا تكون أقعد مثلا مع أحفادي، ماما ليش إنه، طب كيف بنت تتزوج بنت، كيف بنت مثلا،
السؤال البريء
اللي يحمل أشياء لها تبعيات. طب مثلا عمره الآن بهذا السن سأل هذا السؤال، طبعا هذا لن يقف فضوله عند هنا عند هذا السؤال. ليش هذا الولد قبل هذا الولد بالطريقة هذه؟ طب هذا مو بعيب؟ مو أنتم تقولون مثلا لا تشوفون هذا عيب؟ إيه، هذه لها تبعيات. هو سأل هالسؤال وخلاص دخلت
المعلومة، رسخت
المعلومة، تبدأ علامات الاستفهام بالعقل تتكون وتتكاثر علامات الاستفهام مع كل يوم يزيده في عمره. يبي إجابة. إذا لم يجد الإجابة الصح فهو راح ينساق
خلف الموجة،
خلف المعلومة اللي هو تلقاها من هذا الفيلم أو المسلسل أو المقطع اللي هو شافه بوسائل، بأي وسيلة من وسائل الإعلام الموجودة سواء الجديدة أو التقليدية. فهنا احتواء، إذا حنا زي ما قلت لك حنا الحمد لله إلى الآن إحنا في مأمن من هذا الشيء، لكن في ظل الترويج العالمي له لازم حنا نعرف كيف نحتوي هذا الشيء. أول شيء أسلوب الرفض الصارم مرفوض تماما، لأنه كل مر
كأسلوب تربية،
كأسلوب يعني. تربية، لأنه كل
ممنوع مرغوب.
مرغوب أنت ما تبي تمنعني وتبي أنه
خلي ترى مو بلمنا، أنا أسمع الهزاز بس أنه مو بلمنا.
أوكي، أنه كل ممنوع مرغوب، أنت ما تبيني أشوف هذا الشيء وتبيني أمتن عنه، طيب علمني المعلومة الصحيحة، قل لي إياها بأسلوب جاذب مثل ما هذولا قاعدين يعطوني إياها بأسلوب جاذب، اقنعني، خاطب عقلي مع عاطفتي، لا تخاطب عقلي لحاله ولا تخاطب عاطفتي لحالها، خاطب الاثنين مع بعض وخلي عندي ميزان يزن الأمور بميزان العقل الصحيح والعاطفة الصحيحة، بحيث أنه يعطيني قرار يوازن بين الاثنين، وأعرف أفند بين الصح والخطأ، وأنا أخذ الاتجاه اللي أنا أبيه وأتبع سبيل الاستقامة والسلام.
هذا من ناحية الدور، دورك أنت كأم ودور الأسرة يعني.
هذا كل يعني بشكل عام. يجي هنا عندك دور
الدائرة الأكبر.
نبدأ من الأسرة. الأسرة يجب أن يكون هناك عشان أنا أكون قريبة جدا من أبنائي، وأكون خط الدفاع الأول عن أي خطر قد يواجه أبنائي. لازم أنا يعني أفعل ثقافة الحوار في الأسرة، أخذ وأعطي معهم، أعاملهم كأم وكأب بهيبة الأم والأب، بالإضافة إلى أني أكون الصديق والمقرب لهم، بحيث أنه أي واحد فيهم يعني يواجه غموض في المجتمع في قضية ما أو سلوك ما، الملجأ بعد الله أنا، بحيث أني أنا أعطي المعلومة الصحيحة، أخذ وأعطي معه. ما يصلح حكاية هذا عيب، هذا حرام، لا تسوي كذا، لا تسوي كذا، ما يصلح لا من غير تبرير. الأجيال السابقة كان يقنعها كلمة لا، هيبة الأم والأب والأسرة كانت لا كافية إن تردع عن الخطأ، لأنه كان المجتمع والأسرة بمعزل عن المؤثرات الخارجية، ما عندك إلا تلفزيون في الصالة تشوف الأسرة كلها،
ولا في أصلا شيء يخوف يعني.
ولا في شيء يخوف، فكانت لا رادع قوي ومعزز أخلاقي جدا قوي. الآن في ظل الانفتاح لا هي المصيدة اللي تخليهم ممكن يروحون لاتجاهات احنا ما نبيها. الآن لازم نعزز ثقافة الحوار، الإقناع، مخاطبة العقل، مخاطبة العاطفة، احتوي الأم والأبو أول خط دفاع، يغرس بعد رب العالمين الضمير في الطفل، الضمير هو اللي يتحكم بعدين إلى آخر يوم في حياة الإنسان في اتجاهه نحو اليمين أو اليسار، الخير أو الشر، المقبول أو المرفوض، هذا هو الضمير. عزز الضمير يبدأ من الأسرة. كيف تعزز الضمير هذا وتحييه وتخليه دائما حي وغض ونظر؟ بالحوار، بالتقبل، باحتواء الخطأ. أخطأ، ما في إنسان رح يتعلم ما لم يخطأ، لكن لما يخطئ لا أجي أنا ألقى العصا ولا ألقى الطبطبة، حلو أني ألقى الاثنين، وحلو أن العصا إذا الأمر يعني قابل أنه يكون في عصا خفيفة، مو بعصا والله تخلي يعني العصا طبعا أقصد فيها وليس العصا العصا، ولكن العصا اللي هو العقاب أو الشدة، ولا أقصد فيها العصا بمعناها أنها عصا،
العصا الطق يعني،
أيوة، لكن العصا بمعنى الشدة في مواجهة الأمر. حلو أني أوازن بين العصا وبين قطعة الحلوة، بين الثواب وبين العقاب. حلو أني أنا أنمي، قلت لك مثل أن أغذي هذا الضمير بالاحتواء، بالتقبل لأخطائهم، أكون أنا لأتقبل أخطائهم قبل ما يتقبلها ناس أنا ما أدري وش يعطونهم. هذا أول شيء في مواجهة الظاهرة هذه وغيرها،
كدور الأسرة،
كدور الأسرة. نجي بعدين للمدرسة، لأنك بعد ما يطلع الطفل من الأسرة ويروح للمدرسة أنت ما تدري، هناك أنت التأثير الأول والمباشر له، ما يختلط في ناس كثير، لكن إذا راح للمدرسة يختلط في ناس من بيئات مختلفة، من ثقافات مختلفة. هذول الناس وهذول الأصدقاء يؤثرون في هذا الشخص، لأنهم هم جزء من مكونات شخصيته. فهنا على المدرسة إنها تكتشف حالات مبكرة، ما في شيء يبدأ على طول يصل إلى العمق من أول مرة، لا، أكيد أنه فيه أصدقاء، فيه علامات تبين أنه والله هذا اتجه لهذا السلوك. فهنا على المدرسة أن تكتشفه وتتعاون مع الأسرة في حل هذا الموضوع أو احتواء هذا الموضوع. نجي بعدين للشيء الأكبر اللي هو المجتمع
كناس،
خلينا نقول الدولة، يعني خلينا نقول يتمثل دورها في الجهات المسؤولة. الجهات المسؤولة لما يصير الخطأ الأكبر هي اللي تنفذ قوانين الدولة من عقاب وكذا. لكن التأثير خلينا نقول في المجتمع، تعال هنا وسائل التواصل، الدراما، المجتمع نفسه، وسائل الإعلام الجديد، كيف إحنا نحتوي، كيف نوعي المجتمع بأخطار هذا الشيء، بطرق علاج هذا الشيء، بطرق احتوائه، بحرمانيته، وبأنه ممكن يسبب خلل للمجتمعات. بكرة نلقى نفسنا في مشاكل كبيرة إحنا ما حسبنا حسابها. فقبل ما نحتاج للعلاج لازم إحنا نسوي الوقاية. فهنا يأتي تفعيل مراكز ترى هذه حنا نفتقدها كثير، وإن كانت هناك عيادات نفسية كثيرة، لكن وش دورها؟ ترى مو بلازم أكون أنا العيادات النفسية والاجتماعية مو بدورها، ترى لما الإنسان يعاني من مشكلة يذهب، لا، المفروض تكون في هناك تشجيع، يعني أنه افتحوها بحيث أنه يكون في دورات توعية للمجتمع في كثير من القضايا، كثير من القضايا. لو تكلمنا عن المملكة العربية السعودية الآن، إحنا دولة الآن في طور تحول لكثير من الأشياء، تحول نحو الأفضل
على كافة الأصعدة،
اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، على كافة الأصعدة. طيب الدولة اللي قاعدة الآن فيها تغيرات مجتمعية وتحولات و تحتاج مننا إلى ابتكارات في أشياء كثيرة تحتوي إفرازات متغيرات المجتمع. خليني أقول لك مثل بسيط، لما صارت في أزمة كورونا العقول السعودية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ابتكرت برنامج توكلنا.
المشكلة أنتجت حل عملي غير الواقع،
أصبح مستنسخاً في دول كثيرة.
صحيح.
الأزمة أوجدت عقول، لا، السعوديين من أكبر الناس تفكيراً وعقلاً وإبداعاً. أصبح في تطبيق توكلنا، أصبح هذا مستنسخ، والدول الأخرى أخذته منه واقتبسته منه. طيب إحنا في ظل الآن، هذا المثل، في ظل التحولات المجتمعية اللي إحنا نعيشها، في إفرازات كثيرة لهذه التحولات، منها السلبي ومنها الإيجابي، يجب أن يكون عندي جهات مبتكرة تحتوي نتائج هذه الإفرازات التحول الاجتماعي اللي احنا نعيشه، بحيث أني أنا أحاول أني ما تتحول بكرة إلى مشكلة، أحتويها. أكثر ناس ممكن يحتوونها اللي هي تفعيل مراكز علم النفس وعلم الاجتماع،
الدعم النفسي والسلوكي بشكل عام يعني.
وتوعية المجتمع، مو بيكون دورها علاجي، لأنه إحنا ما زلنا مجتمعات نخاف، يقول لك أنا ما أروح أنا مجنون، ولا أنا عندي مريض نفسيا، ولا أنا
نظرة المجتمع بعد
ترى ساهم ترى يعني. خلينا نكون صريحين، ترى ما في أحد مو يعاني من مشكلة نفسية ولا مشكلة، يعني كلنا نحتاج أحيانا الدعم، وإننا نروح نفضفض، ترى مو بني انه يكون انه بيروح لهذه المراكز انه والله مريض او انه لا، ترى هذا الطبيعي. اللي مو طبيعي انك تلقى انسان خالي من اي مشاكل نفسيه او
ما في اصلا،
ما في
انيميشن، ما يطلع ادمي.
لازم حنا نقول للناس ترى طبيعي، لازم نفعلها هذه المراكز، لازم نخليها مراكز تقدم دورات في توعيه المجتمع بالتحولات اللي حاصلة وإفرازات هذه التحولات، وكيف الإيجابي نحافظ عليه ونطور منه، والسلبي كيف إحنا نحتويه ونحوله إلى إيجابي. وعندنا ترى خريجين كثير عن نفس اجتماع، بس يبون إنه أحد يساعدهم على تطبيق هذه الأفكار. فقلت زي ما قلت لك، التحولات المجتمعية عندنا يجب أن نبتكر لها جهات تتبع إلى جهات مسؤولة تحتوي هذه التحولات وإفرازاتها، ومنها هذا السلوك.
دائماً نتكلم كذا عن الداخل هنا، بعيداً عن رد فعل الأفراد أو طريقة تعامل الأفراد، كيف شايفه برضو تعاملنا إحنا كدولة المفروض يصير للوقوف أو الحيلولة أو التصدي لهذه الأفكار اللي تسوق علينا من جهات خارجية؟
إحنا قلت لك كدولة، إحنا دستورنا القرآن الكريم والسنة الشريفة، فما في شيء إنه الدولة تقر هذا الشيء. الدولة إحنا عندنا دولة لها سيادتها، لها رأيها، لا تتبع أحد، مستقلة في كل شيء. فما لا يقبله الشرع لا تقبله الدولة، والحمد لله رب العالمين إنه إحنا ماشيين بهذه السياسة. فما في يعني ما في قوانين، بالعكس في عقاب إن شاء الله للي راح يمارس هذا السلوك، مرفوض من الدولة.
جميل. أحس أنه كذا أخذنا لفة على الموضوع بطريقة لطيفة، لكن برضو ودي كذا استغل وجودك معي شوي أستاذة تغريد، واسمع منك رسالة أو نصيحة للناس اللي هنا، اللي ولو أنهم يعني من وجهة نظري أنهم يعني نسبة قليلة، لأن عندهم بوادر قبول لهذه الأفكار، كيف ممكن نخاطبهم أو وش صيغة خطاب من عندك كذا منطقي عقلاني للناس اللي زي كذا؟ يعني وش النصيحة والرسالة اللي تحسين إنه ودك إنها توصل لهذول الناس اللي عندهم ولو الحد الأدنى من القبول أو على الأقل التحفظ على هذه الأفكار؟
هذولا ما تقدر تقول، أول شيء يعتمد على الفئة العمرية، يعتمد على البيئة اللي يعيشون فيها، يعتمد على عوامل كثيرة، لكن بشكل عام أوكي، أنت انجرفت وراء هالأفكار اللي يدروج لها بطريقة براقة لفترة، ما يخالف، معلش ترى كل إنسان ممكن يخطئ، لكن القوي من يرجع إلى يسوي يوتيرن ويرجع للطريق الصحيح. الحياة كلها ترى لازم تسوي فيه يوتيرنات وترجع للطريق الصحيح، فالخطأ ليس نهاية العالم، لكن ترى الاستمرار في الخطأ هو لنهاية الإنسان، لأنه راح يكون بعدين يعيش في مجتمع ينبذ هذه الفكرة، فبالتالي راح يلقى نفسه من مشكلة إلى مشكلة أكبر. في النهاية لا يصح إلا الصحيح، العالم كله، البشرية كلها قائمة على رجال ونساء، ما فيه مجتمعات راح ولا في حياة طبيعية راح تكون قائمة على اثنين مهما زيفوا وزبرقوا الحقائق ولونوها بألوان، ما هو بصحيح. في قانون، في قوانين طبيعة، قوانين بشرية، قوانين دينية، قوانين في كل مكان. هذا السلوك يخالف كل القوانين، والحرية المطالب بها حرية مزيفة، لأنها في النهاية راح تلقي بالإنسان إلى التهلكة. تهلكة دينية، تهلكة مجتمعية، تهلكة ذاتية، لأنه بالأخير بيكتشف أنه هو طب وش أنا حققت، وش سويت. لا تنظر لهذا السلوك وأنت عمرك الآن صغير، يمكنك بالمراهقة أو أول الشباب، انظر لما لما يصير عمرك 50 60 70، وش حققت في حياتك، ماذا جنيت، إلا أنك حاربت نفسك وحاربت مجتمعك وحاربت قيمك وعاداتك وتقاليدك. هذا للمستقبل. الآن ترى أي طريق مهما أنت عمقت فيه قاب الله سبحانه وتعالى يقبل توبة بني آدم، فما بالك لما الإنسان يشوف أنه سلك طريق خطأ، ترى بأي لحظة يمكن التراجع. إحنا الهدف مو بأنه والله ننبذ هذول الناس، لا، ترى قد يكون مغرر فيه. أنا الهدف أنه يرجع الواحد يحتويهم، يرجع يحولهم من ناس ممكن يكون معوقات في تقدم المجتمع والدولة إلى أفراد بالعكس ممكن يخدمون مجتمعهم، ممكن يخدمون دولتهم، ممكن يخدمون أنفسهم. فالاحتواء أنا قلت لك هو الرسالة اللي أنا بوجهها. لا أنكم تيأسون، لا تحسون أنكم والله أنا أخطأت خليني أكمل بالخطأ خلاص لون أرجع، لا، طريق الرجعة مفتوح. والناس يعني أتمنى أنه يكون في قبول من الناس لهم، وأنه إحنا نساعدهم أنهم يرجعون الطريق الصحيح،
نحتويهم
صح، نحتويهم بدل ما يكملون في الطريق الخطأ، وهم إن كملوا فهم لهم برضو ممكن يأثرون على غيرهم، فلا خلينا نلم الدائرة الصغيرة.
أحسن
أحسن
والله أستاذ تغريد، إحنا معك بأننا نلم الدائرة الصغيرة، وحنا بعد ودنا نلم الحلقة نقول يعطيك العافية. شكرا.
الله يعافيك.
شرفتينا ونورتينا، الحديث معك لا يمل.
الشرف.
شكرا على طرحك الجميل، وإن شاء الله يعني أنه نكون يعني غطينا هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، وباسمك وباسمي يعني كل الناس شكرا لكم، إن شاء الله أنه الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله تلقونا في جميع المنصات الصوتية والفيديو على اليوتيوب. لا تنسونا دائما بالاشتراك واللايك، وبرضو أنا ترى في أكثر شيء بعدنا على المستوى الشخصي بعد ترى يهمني، أعطوني رأيكم يعني، ترى أني والله ما زعل إذا قلتوا شيء يعني.
ولا أنا
هي يعني إذا ما عجبكم قولوا شيء يعني، إذا عجبكم قولوا زين شكرا، يعني تركوا لنا تعليقاتكم الجميلة، وإذا تراني أنا من الناس اللي أقرأ وحاول استفيد دائما من آراء الناس. وأستاذ تغريد مرة ثانية شكرا لك.
شكرا لكم.
تحياتنا لكم جميعا، نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تحياتي للجميع، السلام عليكم.